تم الإحكام القرآن سورة الماعون مكية ثلاث الآيات الأولى المدنية والبقية ثلاث آيات الأولى المكية والبقية مدنية. آيات 7 نزلت بعد التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالجزاء والحساب في الآخرة، وقد تقدم في الفاتحة. وأرأيت بإثبات الهمزة الثانية، إذ لا يقال في أرأيت ريت، ولكن ألف الاستفهام سهلت الهمزة ألفا. ذكره الزجاج: وفي الكلام حذف، والمعنى أرأيت الذي يكذب بالدين أم مصيب هو أم مخطئ. واختلف في من نزل هذا فيه، فذكر أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في العاص بن مالك السهمي، وقاله الكلبي ومقاتل، وروى الضحاك عنه قال: نزلت في رجل من المنافقين، وقال السدي: نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في أبي جهل، وقال الضحاك في عمرو بن عائذ، قال ابن جريج: نزلت في أبي سفيان، وكان ينحر في كل أسبوع جزورا، فطلب منه يتيم شيئا فقرعه بعصاه، فأنزل الله هذه السورة. ويدعو أن يدفع، كما قال: يدعون إلى نار جهنم دعا. وقد تقدم وقال الضحاك عن ابن عباس: فذلك الذي يدعو اليتيم، أي يدفعه عن حقه. قال قتادة: يقهره ويظلمه، المعنى متقارب. وقد تقدم في سورة النساء أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، ويقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنام ويضرب بالحسام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضم يتيما من المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع. الثانية قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يأمر به، من أجل بخله وتكذيبه بالجزاء. وهو مثل قوله تعالى في سورة الحاقة: ولا يحض على طعام المسكين. وقد تقدم: وليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجزا، ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم ويقولون: أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه. فنزلت هذه الآية فيهم وتوجه الذم إليهم، فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إن قدروا، ولا يحثون عليه إن عسروا. الثالثة قوله تعالى: فويل للمصلين، أي عذاب لهم. وقد تقدم في غير موضع: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فروى الضحاك عن ابن عباس قال: هو المصلي الذي إن صلى لم يرجو لها ثوابا، وإن تركها لم يخش عليها عقابا. وعنه أيضا: الذين يؤخرونها عن أوقاتها. وكذا روى المغيرة عن إبراهيم قال: ساهون، لإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها لمواقيتها، ولا يتمون ركوعها ولا سجودها. قلت: ويدل على هذا قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، حسب ما تقدم بيانه في سورة مريم عليها السلام. وروي عن إبراهيم أيضا أنه الذي إذا سجد قام برأسه هكذا ملتفتا. وقال اطرب: هو ألا يقرأ ولا يذكر الله. وفي قراءة عبد الله: الذين هم عن صلاتهم لاهون. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها تهاونا بها. وعن ابن عباس أيضا: هم المنافقون يتركون الصلاة سرا، يصلونها علانية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الآية، ويدل على أنها في المنافقين قوله الذين هم يراءون. وقاله ابن وهب عن مالك، قال ابن عباس والقال في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين. وقال عطاء الحمد لله الذي قال عن صلاته ولم يقل في صلاتهم. قال الزمخشري فإن قلت أي فرق بين قوله عن صلاتهم وبين قولك في صلاتهم، قلت معنى عن أنهم أنهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليها، وذلك فعل المنافقين أو الفسقة السبطار من المسلمين. ومعنى في أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة الشيطان أو حديث نفس، وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع السهو في صلاته فضلا عن غيره، ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم. قال ابن العربي لأن السلامة من السهو محال، وقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته والصحابة، وكل من لا يسهو في صلاته فذلك رجل لا يتدبرها ولا يعقل قراءتها، وإنما همه في أعدادها، وهذا رجل يأكل القشور ويرمي اللب. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته إلا بذكرته في أعظم منها، اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته من يقبل على وسواس الشيطان إذا قال له اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. الرابعة قوله تعالى الذين هم يراءون، أن يرى الناس أن أي يري الناس أنه يصلي طاعة وهو يصلي تقية كالفاسق، يري أنه يصلي عبادة وهو يصلي ليقال إنه يصلي. وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس، وأولها تحسين السمت وهو من أجزاء النبوة، ويريد بذلك الجاه والثناء. وثانيهما الرياء بالثياب القصار والخشنة ليأخذ بذلك هيئة الزاهد في الدنيا. وثالثها الرياء بالقول بإظهار التسخط على أهل الدنيا وإظهار البعض والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة. ورابعها الرياء بإظهار الصلاة والصدقة أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس، وذلك وهذا دليله قاله ابن العربي. قلت قد تقدم في سورة النساء وهود وآخر الكهف القول في الرياء وأحكامه وحقيقته بما فيه كفاية، والحمد لله. الخامسة
قال الخامسة: ولا يكون الرجل مرائيا بظهار العمل الصالح إن كان فريضة، فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها، لقوله عليه السلام: ولا غمة في فرائض الله، لأنها أعلى الإسلام وشعائر الدين، وأن تاركها يستحق الذم والمقت، فوجب إماطة التهمة بالإظهار، وإن كان تطوعا فحقه أن يوفى، لأنه لا يلام بتركه ولا تهمة فيه، فإن أظهره قاصدا للاقتداء به كان جميلا. وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلا في المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالها، فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتك. وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة عند قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات، وفي غير موضع، والحمد لله على ذلك. السادسة قوله تعالى: ويمنعون الماعون، فيه 12 قولا، الأول أنه زكاة أموالهم، كذا روى الضحاك عن ابن عباس، وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وقاله مالك، والمراد به المنافق يمنعها. وقد روى أبو عمرو بن عبد العزيز، أبو عمرو، أبو عمر،
وقد روى أبو
أبو
بكر بن
بكر بن
عبد
عبد
العزيز.
العزيز أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك أنه قال بلغني أن قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال إن المنافق إذا صلى صلى رياء وإن فاتته لم يندم عليها. ويمنعون الماعون الزكاة التي فرض الله عليهم. زيد بن أسلم لو خافيت لهم الصلاة كما خافيت لهم الزكاة ما صلوا. القول الثاني أن الماعون المال بلسان قريش قاله ابن شهاب وسعيد بن المسيب. وقول ثالث أنه اسم جامع لمنافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك قاله ابن مسعود. وروي عن ابن عباس أيضا قال الأعشاب بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم. الرابع ذكر الزجاج وأبو عبيد والمبرد أن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة حتى الفأس والقدر والدلو والقداحة وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير. وأنشدوا بيت الأعشى قالوا والماعون في الإسلام الطاعة والزكاة. وأنشدوا قول الراعي أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا عرب نرى لله في من أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم لم يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا يعني الزكاة. الخامس أنه العارية. وروي عن ابن عباس أيضا. السادس أنه المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم قاله محمد بن كعب والكلبي. السابع أنه الماء والكلى. الثامن الماء وحده قال الفراء سمعت بعض العرب يقول الماعون الماء وأنشدني فيه يمج صبيره الماعون صبا الصبير السحاب. التاسع أنه منع الحق له عبد الله بن عمر. العاشر أنه المستغل من منافع الأموال مأخوذ من المعني وهو القليل حكاه الطبري وابن عباس. قال قطرب وابن عباس ولا عن ولا ابن عيسى في بعض النسخ حكاه الطبري وابن عيسى. بدل ابن عباس يعني ويقول حكى ابن عباس عن مين برضه المشكلة. قال قطرب أصل الماعون من القلة والمعنى الشيء القليل. تقول العرب ما له سعنة ولا معنى أي
ما فيش
شيء
عن ابن
قليل.
عباس حكاه الطبري وعن ابن عباس
ما فيش نسخ مش عارف حد مع رسالة. طيب فسمى الله تعالى الزكاة والصدقة ونحوهما من المعروف معونا لأنه قليل من كثير. ومن الناس من قال الماعون أصله معونة والأصل عوض والألف عوض من الهاء. حكاه الجوهري. قال ابن العربي الماعون مفعول من أعان يعين. والعون هو الإمداد بالقوة والآلات والأسباب الميسرة للأمر. الحادي عشر أنه الطاعة والانقياد. حكى الأخفش عن عربي فصيح قال لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعا تعطيك الماعون أي تنقاد لك وتطيعك. قال الراجز متى تصادفهن في البرين.
لو قد نزلنا
نعم
لصنعت بناقتك صنيعا تعطيك الماعون.
لو قد نزلنا لصنعت
بناقتك
أنا اللي هعمل بقى أنت مش عارف
صنعت
مش عايز أطيعك.
لصنعت
لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعا تعطيك الماعون أي تنقاد لك وتطيع. قال الراجز متى تصادفهن في البرين يخضعن أو يعطين بالماعون. وقيل هو ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار. لأن عائشة رضوان الله عليها قالت قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه. قال الماء والنار والملح. قلت يا رسول الله هذا الماء فما بال النار والملح. فقال يا عائشة من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما طبخ بتلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب به ذلك الملح. ومن سقى شربة من الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق 60 نسمة. ومن سقى شربة من الماء حيث لا يوجد فكأنما أحيا نفسا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ذكره الثعلبي في تفسيره وخرجه ابن ماجه في سننه وفي إسناده لين وهو القول الثاني عشر. قال الماوردي ويحتمل أنه المعونة بما خف فعله وقد ثقله الله والله أعلم. وقيل لعكرمة مولى ابن عباس من يمنع شيئا من المتاع كان له الويل. من
من
يمنع
يمنعه.
من منع عفوا
من
منع شيئا من المتاع كان له الويل. فقال لا ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل. يعني ترك الصلاة والرياء والبخل بالماعون. قلت كونها في المنافقين أشبه بهم أخلق، لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة: ترك الصلاة والرياء والبخل بالمال. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذه أحوالهم، ويبعد أن توجد من مسلم محقق.
نعم.
وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ، وذلك في منع الماعون إذا تعين، كالصلاة والزكاة إذا تركها، والله أعلم. إنما يكون منعها قبيحا
الزكاة.
في المروءة، كالصلاة
الصلاة
والزكاة.
إذا تركها.
بس هو في الأول، من الأول خالص فسرها بالصلاة والزكاة. أنا عندي الزكاة يعني،
ماشي.
مش عند حضرتك؟ ماشي. إنما يكون منعها قبيحا في المروءة في غير حال الضرورة. نعم.
إنما يكون منعا قبيحا.
من غير هاء. إنما يكون منعا قبيحا في المروءة في غير حال الضرورة، والله أعلم. تفسير سورة الكوثر: وهي مكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل، ومدنية في قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة، وهي ثلاث آيات. ها؟ يا عم. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قراءة العامة إنا أعطيناك بالعين، وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف أنطيناك بالنون، ورواته مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لغة في العطاء: أنطيته أعطيته. والكوثر فوعل من الكثرة، مثل النوفل من النفل، والجوهر من الجهر. والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر وال خطر
والقدر. والقدر والخطر
والقدر والخطر. والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطأ كوثرا. قال سفيان: قيل لعجوز رجع ابنها من السفر بمآب ابنك، قالت: بكوثر، أي بمال كثير. والكوثر من الرجال السيد الكثير الخير. قال الكميت: وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا. والكوثر العدد الكثير من الأصحاب والأشياع، والكوثر من الغبار الكثير، وقد تكوثر إذا كثر. قال الشاعر: وقد ثار نقع الموت حتى تكوثر. الثانية: واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على 16 قولا. الأول أنه نهر في الجنة، روى البخاري عن أنس، والترمذي أيضا، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وروى الترمذي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر، والياقوت تربته، أطيب من المسك، وما هو أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. هذا حديث حسن صحيح. الثاني أنه حوض، وما هو أحلى، وما هو أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. هذا حديث حسن صحيح. الثاني أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم في
الموقف،
قاله عطاء. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنية عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والأخبار في حوضه في الموقف كثيرة، ذكرناها في كتاب التذكرة. وأن على أركانه الأربعة خلفاءه، مش خلفاؤه، خلفاءه على السطر. وأن على أركانه الأربعة خلفاءه الأربعة رضوان الله عليهم، وأن من أبغض واحدا منهم لم يسقه الآخر، وذكرنا هناك من يطرد عنه. فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك. ثم يجوز أن يسمى ذلك النهر أو الحوض كوثرا لكثرة الواردة والشاربة من أمة محمد عليه السلام هناك، ويسمى
في حاجات كده تهم حاجات كتاب التذكرة يعني،
عشان يكون على حضر
ما احنا عارف.
نعم. أحسن الله إليكم.
يد بتاع الكرتون
ثم يجوز أن يسمى ذلك النهر أو الكوثر ويسمى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. الثالث أن الكوثر النبوة والكتاب قاله عكرمة. الرابع القرآن قاله الحسن. الخامس الإسلام حكاه المغيرة. السادس تيسير القرآن وتخفيف الشرائع قاله الحسين بن الفضل. السابع وكثرة الأصحاب والأمة والأشياع قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن رياب.
كثرة الأصحاب
كثرة الأصحاب والأمة والأشياع والأتباع. الثامن أنه الإيثار قاله ابن كيسان. التاسع أنه رفعة الذكر حكاه الماوردي. العاشر أنه نور في قلبك دلك علي وقطعك عما سواي. وعنه أنه قال هو الشفاعة وهو الحادي عشر. وقيل معجزات الرب هدى بها أهل الإجابة لدعوتك حكاه الثعلبي. والثاني عشر. الثالث عشر قال هلال بن يساف ولا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل الفقه في الدين. وقيل الصلوات الخمس وهما الرابع عشر والخامس عشر. وقال ابن إسحاق والعظيم من الأمر وذكر بيت لبيد وصاحب ملحوب فجعنا بفقره وعند الرداء بيت آخر كوكر عظيم. قلت أصح هذه الأقوال الأول والثاني لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الكوثر. وسمع أنس قوما يتذاكرون الحوض فقال ما كنت أرى أنا عايشي حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض. لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حوضي يقول الشاعر يا صاحب الحوض من يدانيك وأنت حقا حبيب باريك صلى الله عليه وسلم. وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على حوضه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قوله تعالى فصلي لربك وانحر فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى فصلي أي أقم الصلاة المفروضة عليك. بهذا رواه الضحاك عن ابن عباس وقال قتادة وعطاء بن عكرمة فصلي ربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسوكك. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي فأمر أن يصلي ثم ينحر. وقال سعيد بن جبير أيضا صلي ربك صلاة الصبح المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى. وقال سعيد بن جبير أيضا نزلت في الحديبية حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت فأمره الله تعالى أن يصلي وينحر البدن وينصرف ففعل ذلك. قال ابن العربي أما من قال إن المراد بقوله تعالى فصلي الصلوات الخمس فلأنها ركن العبادات وقاعدة الإسلام وأعظم دعائم الدين. وأما من قال إنها صلاة الصبح فأما من قال إنها صلاة الصبح بالمزدلفة فلأنها مقرونة بالنحر وهو في ذلك اليوم ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها وخصها بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر. قلت وأما من قال إنها صلاة العيد فذلك بغير مكة إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع فيما حكاه ابن عمر. قال ابن العربي وأما مالك فقال ما سمعت فيه شيئا والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النحر والنحر بعدها. وقال علي رضي الله عنه ومحمد بن كعب المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة. وروي عن ابن عباس أيضا وروي عن علي أيضا أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره. وكذا قال جعفر بن علي فصلي ربك وانحر قال يرفع يديه أول ما يكبر للإحرام إلى النحر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت فصلي ربك وانحر قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هذه النحيرة التي أمرني الله بها؟ قال ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة وصلاة الملائكة الذين هم في السماوات السبع وإن لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استقبل القبلة بنحرك. وقاله الفراء والكلبي وأبو الأحوص ومنه قول الشاعر أبا حكم ما أنت عم مجالد وسيد أهل الأبطح المتناحر أي المتقابل. قال الفراء سمعت بعض العرب يقول ما زلنا نتناحر أي نتقابل نحر هذا بنحر هذا أي قبلته. وقال ابن الأعرابي هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب من قولهم منازلهم تتناحر أي تتقابل. وروي عن عطاء أنه قال أمره أن يستوي بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره. وقال سليمان التيمي يعني وارفع يدك بالدعاء إلى نحرك وقيل فصل معناه واعبد. وقال محمد بن كعب القرظي إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر يقول إن ناسا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله وقد أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ونحرك إلا لله. قال ابن العربي والذي عندي أنه أراد اعبد ربك وانحر له فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر وبالحري أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من الكوثر وهو الخير الكثير الذي أعطاكه الله أو النهر الذي يطينه مسك وعدد آنيته نجوم السماء أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك يبعد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة، والله أعلم. الثانية، قد مضى القول في سورة الصافات بالأضحية وفضلها ووقت ذبحها، فلا معنى لإعادة ذلك. فقد مضى القول في طيب وقد وذكرنا أيضا في سورة الحج جملة من أحكامها. قال ابن العربي: ومن عجيب الأمر أن الشافعي قال: إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه، والله تعالى يقول في كتابه: فصل لربك وانحر، فبدأ بالصلاة قبل النحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره عن البراء بن عازب أنه قال: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب نسكنا، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، وأصحابه ينكرونه، وحبذ الموافقة. أصحاب الشافعي. الثالثة، وأما ما روي عن علي رضي الله عنه: فصل لربك وانحر، قال: واضع اليمين على الشمال في الصلاة. خرجه الدارقطني. فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: الأول، لا توضع في فريضة ولا نافلة، لأن ذلك من باب الاعتماد ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل. الثاني، لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة استعانة، لأنه موضوع ترخص. الثالث، يفعلها في الفريضة والنافلة، وهو الصحيح، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره. قال ابن المنذر: وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، واستحب ذلك أصحاب الرأي، ورأى جماعة إرسال اليد، ومن روينا ذلك عنه ابن المنذر إزاي؟ في بعض الأصول ابن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي. قلت: وهو مروي أيضا عن مالك. قال ابن عبد البر: إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال، كل ذلك من سنة الصلاة. الرابعة، واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وضعهما على صدره، وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل: فوق السرة، وقال: لا بأس إن كانت تحت السرة، وقالت طائفة: توضع تحت السرة. وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز، وبه قال سفيان الثوري وإسحاق. الخامسة، أما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود فاختلف في ذلك، فروى الدارقطني من حديث عميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعا إلا عبد الوهاب الثقفي، والصواب من فعل أنس. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم يكبر، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. قال ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول، وبه أقول: لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة: يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة ولا يرفع فيما سوى ذلك، هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. قلت: وهو المشهور من مذهب مالك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، خرجه الدارقطني من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل. قال: حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلم يرفعوا أيديهم إلا أولا ثم عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. قال إسحاق: به نأخذ في الصلاة كلها. قال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا، عن حماد عن إبراهيم، وغير حماد يروي عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. وقد روى يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من الصلاة. قال الدارقطني: وإنما لقن يزيد في آخر عمره ثم لم يعد فتلقنه، وكان قد اختلط. وفي مختصر ما ليس في المختصر عن مالك: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة. قال ابن القاسم: ولم أرى مالكا يرفع يدي عند الإحرام. قال: وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام. قوله تعالى: إن شانك إن شانك
معنى الكوثر وفاطمة رضي الله عنها
لا مستوى قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك وهو العاصب وهو العاص بن وائل. وكانت العرب تسمي من كان له بنون وبنات ثم مات البنون وبقي البنات أبتر، فيقال إن إن العاص أو إن العاصية إن العاص وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، فقال له جمع من صناديد قريش من مع من كنت واقفا؟ فقال مع ذلك الأبتر. وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من خديجة، فأنزل الله جل شأنه إن شانئك هو الأبتر أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة. وذكر عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا بتر فلان، فلما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال بتر محمد، فأنزل الله جل ثناؤه إن شانئك هو الأبتر يعني بذلك أبا جهل. وقال شمر بن عطية شامر بن عطية وعقبة بن أبي معيط، وقيل إن قريشا كانوا يقولون لمن مات ذكور ولده قد بتر فلان، فلما مات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه القاسم بمكة وإبراهيم بالمدينة قالوا بتر محمد، فليس له من يقوم بأمره من بعده. فنزلت هذه الآية قاله السدي وابن زيد، وقيل إنه جواب لقريش حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة نحن أصحاب السقاية والسدانة والحجابة واللواء وأنت سيد أهل المدينة فنحن خير أم هذا الصنيبر الأبيتر من قومه؟ قال كعب بل أنتم خير. فنزلت في كعب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية. ونزلت في قريش إن شانئك هو الأبتر قاله ابن عباس أيضا وعكرمة. وقيل إن الله عز وجل لما أوحى إلى رسوله ودعا قريشا إلى الإيمان قالوا انبتر منا محمد أي خالفنا وانقطع عنا، فأخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم هم المبتورون. قاله أيضا عكرمة وشعر بن حوشب قال أهل اللغة الأبتر من الرجل الذي لا ولد له ومن الدواب الذي لا ذنب له، وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر. والبتر القطع بترت الشيء بترا قطعته قبل الإتمام، والانبتار الانقطاع، والباتر السيف القاطع، والأبتر المقطوع الذنب. تقول منه باتر بالكسر يبتر باتر بالكسر يبتر بترا. وفي الحديث ما هذه البتيراء، وخطب زياد خطبته البتراء لأنه لم يحمد الله فيها ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن السكيت الأبتران العير والعبد.
زياد مبتور.
نعم. قال ابن السكيت الأبتران العير والعبد. قال سمي أبترين لقلة خيرهما، وقد أبتره الله أي صيره أبتر. ويقال رجل أباتر بضم الهمزة للذي يقطع رحمه. قال الشاعر لئيم نزت في أنفه خنزوانة على قطع ذي القربى أحذ أباتر. والبترية فرقة من الزيدية.
ده المقدمة ولا ده المهمل؟ أحذ أباتر
عندي أحذ من الحذذ.
نعم.
لئيم نزت في أنفه خنزوانة على قطع ذي القربى أحذ أباتر. والبترية فرقة من الزيدية نسب إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر. وأما الصنبور فلفظ مشترك، قيل هو النخلة تبقى منفردة ويدق أسفلها ويتقشر، يقال صنبر أسفل النخلة. وجاب صنبور لي صنبر أسفل النخلة. وقيل هو الرجل الفرد الذي لا ولد له ولا أخ. وقيل هو مثعب الحوض خاصة، حكاه أبو عبيد وأنشد ما بين صنبور إلى الإزاء. والصنبور قصب
من الصنبور بقى للحنفية يعني.
صنيبر الأبيتر.
نعم.
في نسخة الصنبور الأبيتر.
مثعب الحوض.
وقيل هو مثعب الحوض خاصة، حكاه أبو عبيد وأنشد ما بين صنبور إلى الإزاء. والصنبور قصبة تكون في الإداوة من حديد أو رصاص يشرب منها، حكى جميعه الجوهري رحمه الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. سورة الكافرون وهي مكية في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة، ومدنية في أحد قول ابن عباس وقتادة والضحاك، وهي ست آيات. وفي الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنها تعدل ثلث القرآن. وفي كتاب الرد لأبي بكر الأنباري قال حدثنا عبد الله بن نجيه
السكتير
مش هنكمل هنلحق نكتب
قال حدثنا يوسف
حدثنا عبد الله بن نجيه حدثنا قال حدثنا عبد الله بن ناجية قال حدثنا يوسف قال حدثنا قال نبي وابو نعيم عن موسى بن وردان عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الكافرون تعدلوا ربوع القران وراه موقوفا عن انس وخرج الحافظ ابو محمد عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاه الفجر في سفر فقرا قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم قال قرات بكم ثلث القران وربعه وروى جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحب يا جبير إذا خرجت سفرا أن تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادا قلت نعم قال فاقرأ هذه السورة الخمسة من أول قل يا أيها الكافرون إلى قل أعوذ برب الناس وافتتح قراءتك بسم الله الرحمن الرحيم قال فوالله لقد كنت غير كثير المال إذا سافرت أكون أبذهم هيئة وأقلهم زادا فمنذ قرأتهن صرت من أحسنهم هيئة وأكثرهم زادا حتى أرجع من سفري ذلك وقال فروة بن نوفل الأشجعي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنا براءة من الشرك خرجه أبو بكر الأنباري وغيره وقال ابن عباس ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها لأنها توحيد وبراءة من الشرك وقال الأصمعي كان يقال لقول يقول يا أيها الكافرون وقل والله أحد المقشقشتان أي إنهما يبرئان تبرئان من النفاق وقال أبو عبيدة كما يقشقش الهناء كما يقشقش الهناء الجرب فيبرئه وقال ابن السكيت يقال للقرح والجدري إذا يبس وتقرح وللجرب في الإبل إذا قفل قد توسف جلده توسف جلده وتقشر جلده وتقشقش جلده بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون وقال أبو صالح عن ابن عباس إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو استلمت بعض هذه الآلهة لصدقناك فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فيأسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه والألف واللام ترجع إلى معنى المعهود إلى المعنى المعهود وإن كانت للجنس من حيث إنها كانت صفة لأي لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كفره فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم ونحوه عن الماوردي أنه قال نزل الجواب وعنى بالكافرين قوما معينين لا جميع الكافرين فلأن منهم من آمن فعبد الله ومنهم من مات وقتل على كفره ومخاطبون بهذا القول وهم مذكورون قال أبو بكر بن الأنباري وقرأ من طعن في القرآن قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون وزعم أن ذلك وصاب وذلك افتراء على رب العالمين وتضعيف لمعنى هذه السورة وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبيه للمشركين بخطابه إياهم بهذا الخطاب الزري وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لب وحجاب وذلك أن الذي يدعيه من اللفظ الباطل قراءتنا تشتمل عليه في المعنى وتزيد تأويلا ليس عندهم في باطلهم وتحريفهم فمعنى قراءتنا قل للذين كفروا يا أيها الكافرون دليل صحة هذا أن العربي إذا قال لمخاطبه قل لزيد أقبل إلينا فمعناه قل لزيد يا زيد أقبل إلينا فقد وقعت قراءتنا على ما عندهم وسقط من باطلهم أحسن لفظ وأبلغ معنى إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم يا أيها الكافرون ويعلم أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر ويدخلوا في جملة أهله إلا وهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به منهم من جهتهم أذية فمن لم يقرأ قل يا أيها الكافرون كما أنزلها الله أسقط آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبيل أهل الإسلام أن لا يسارعوا إلى مثلها ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه التي منحه الله إياها وشرفه بها. وأما وجه التكرار فقد قيل إنه للتأكيد في قطع أطماعهم، كما تقول والله لا أفعل كذا ثم والله لا أفعله. قال أكثر أهل المعاني نزل القرآن بلسان العرب ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام، كما أن مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز، لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد. قال الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ويل يومئذ للمكذبين كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وفإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، كل هذا على التأكيد. وقد يقول القائل ارمي ارمي اعجل اعجل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فلا آذن ثم لا آذن إنما فاطمة بضعة مني، خرجه مسلم. وقال الشاعر هل لا سألت جمع كندة يوم ولوا أين أين أين. وقال آخر يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين أين الفرار. وقال آخر يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير تميم كلها وأكرمة. وقال آخر يا أقرع يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع. وقال آخر ألا يسلمي ثم اسلمي ثم تسلمي ثلاث تحيات وإن لم تكلمي.
ثم اسلمي ثم تسلمي
ثم تسلمي ثم
تسلمي.
ومثله كثير. وقيل هذا على مطابقة قولهم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، فنجري على هذا أبدا سنة وسنة سنة وسنة عفوا قول الكفار، فنجري على هذا سنة أبدا سنة وسنة، فأجيب عن كل ما قالوه بضده أي إن هذا لا يكون أبدا. قال ابن عباس قلت قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمكة ونزوجك من شئت ونطأ عاقبك أي نمشي خلفك وتكف عن شتم آلهتنا، فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحدة هي لنا ولك صلاح تعبد آلهتنا اللات والعزى سنة ونحن نعبد إلهك سنة. فنزلت السورة فكان التكرار في لا أعبد ما تعبدون لأن القوم كرروا عليه ما قالهم مرة بعد مرة والله أعلم. وقيل إنما كرر بمعنى التغليظ. وقيل أي لا أعبد الساعة ما تعبدون ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبد، ثم قال ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد، قاله الأخفش والمبرد. وقيل إنهم كانوا يعبدون الأوثان فإذا ملوا وثنا وسئموا العبادة له رفضوه، ثم أخذوا وثنا غيره بشهوة نفوسهم، فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا تلك فعظموها ونصبوها آلهة يعبدونها. فأمر عليه السلام أن يقول لهم لا أعبد ما تعبدون اليوم، لا فأمر عليه السلام أن يقول لهم لا أعبد ما تعبدون اليوم من هذه الآلهة التي بين أيديكم، ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد وإنما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه أو عندكم الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم أي بالأمس من الآلهة التي رفضتموها وأقبلتم على هذه، ولا أنتم عابدون ما أعبد فإني أعبد إلهي. وقيل إن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال، وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم على نفي العبادة منه لما عبدوا في الماضي، ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد على التكرير في اللفظ دون المعنى من قبل أن التقابل يوجب أن يكون ولا أنتم عابدون ما عبدت، عدل عن لفظ عبدت إلى أعبد إشعارا بأن ما عبد في الماضي إلى أن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل، مع أن الماضي والمستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر، وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار الله عز وجل. وقال ما أعبد ولم يقل من أعبد ليقابل به ولا أنا عابد ما عبدتم، وهي أصنام وأوثان ولا يصلح فيها إلا ما دون من، فحمل الأول على الثاني لتقابل الكلام ولا يتنافي وليتقابل ليتقابل الكلام ولا يتنافى. وقد جاءت ما لمن يعقل ومنه قولهم سبحان ما سخر كنا لنا. وقيل إن معنى الآيات وتقديرها قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونها ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي يعبده لإشراككم به واتخاذكم الأصنام، فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون لأنكم تعبدونه مشركين، فأنا لا أعبد ما عبدتم أي مثل عبادتكم، فما مصدرية. وكذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد مصدرية أيضا معناه ولا أنتم عابدون مثل عبادتي التي هي توحيد. قوله تعالى لكم دينكم ولي ديني فيه معنى التهديد، وهو كقوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي إن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال فنسخ بآية السيف. السورة كلها منسوخة، وقيل ما نسخ منها شيء لأنها خبر، ومعنى لكم دينكم أي جزاء دينكم ولي جزاء ديني. وسمي دينهم دينا لأنه اعتقدوه وتولوه. وقيل المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي لأن الدين الجزاء، وفتح الياء من ولي دين وفتح الياء من ولي دين نافع. والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه، وهشام عن ابن عامر، وحفص عن عاصم. وأثبت الياء في ديني في الحالين نصر بن عاصم وسلام ويعقوب، قالوا لأنها اسم مثل الكاف في دينكم والتاء في قمت. الباقون بغير ياء مثل قوله تعالى فواهديني فاتقوا الله وأطيعوني ونحوه، اكتفاء بالكسرة واتباعا لخط المصحف فإنه واقع فيه بغير ياء. تفسير سورة النصر، وهي مدنية بإجماع وتسمى سورة التوديع، وهي ثلاث آيات وهي آخر سورة نزلت جميعا. قاله ابن عباس في صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. النصر العون مأخوذ من قولهم قد نصر الغيث الأرض إذا أعان على نباتها ومنع من قحطها. قال الشاعر إذا انسلخ الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري أرض عامري. ويروى إذا دخل الشهر الحرام فجاوزي بلاد تميم وانصري أرض عامري. يقال نصره على عدوه ينصره نصرا أي أعانه، والاسم النصرة، واستنصره على عدوه أي سأله أن ينصره عليه. وتناصروا نصر بعضهم بعضا. ثم قيل المراد بهذا النصر نصر الرسول على قريش، قاله الطبري. وقيل نصره على من قاتله من الكفار فإن عاقبة النصر كانت له. وأما الفتح فهو فتح مكة عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير هو فتح المدائن والقصور. وقيل فتح سائر البلاد. وقيل ما فتحه عليه من العلوم. وإذا بمعنى قد، أي قد جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح، ويمكن أن يكون معناه إذا يجيئك. قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قوله تعالى ورأيت الناس أي العرب وغيرهم يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات فوجا بعد فوج. وذلك لما فتحت مكة قالت العرب أما إذا ظافر محمد بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان. فكانوا يسلمون أفواجا أمة. قال الضحاك والأمة 40 رجلا. وقال عكرمة ومقاتل أراد بالناس أهل اليمن، وذلك أنه أراد من اليمن 700 إنسان مؤمنين طائعين، وبعضهم يؤذنون وبعضهم يقرؤون القرآن وبعضهم يهللون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبكى عمر وابن عباس. وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا جاء نصر الله والفتح وبكى عمر وابن عباس، ولا عباس قرأ إذا جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن رقيقة أفئدتهم لينة طباعهم سخية قلوبهم عظيمة خشياتهم، فدخلوا في دين الله أفواجا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أجد نافس ربكم من قبل اليمن. وفيه تأويلان، أحدهما أنه الفرج لتتابع إسلام أفواجا، والثاني معناه أن الله تعالى نفس الكرب عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأهل اليمن وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا، ذكره الماوردي. ولفظ الثعلبي. وقال أبو عمار حدثني جار لجابر قال سألني جابر رضي الله عنه عن حال الناس فأخبرته عن حال اختلافهم وفرقاتهم، فجعل يبكي ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون من دين الله أفواجا. قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره أي إذا صليت فأكثر من ذلك. وقيل معنا سبح صلي عن ابن عباس. بحمد ربك حامدا له على ما آتاك من الظفر والفتح واستغفر وأيسر الله الغفران. وقيل فسبح المراد به التنزيه أي نزه عما لا يجوز عليه مع شكرك له، واستغفر وأيسر الله الغفران مع مداومة الذكر، والأول أظهر. روى الأئمة واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي غير الصحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال: فإني أمرت بهذا. ثم قرأ: إذا جاء رسول الله والفتح إلى آخرها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها حتى تورمت قدماه ونحل جسمه وقل تبسمه وكثر بكاؤه. وقال عكرمة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد اجتهادا في أمور الآخرة ما كان منه عند نزولها. وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومنه أبو بكر وعمر وسعد وأبي وقاص ففرحوا واستبشروا. وبكى العباس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكى يا عم؟ قال: نعيت إليك نفسك. قال: إنه لك ما تقول. فعاش بعدها 60 يوما ما رؤي فيها ضاحكا مستبشرا. ده اللي انا بقوله وبكى. ده غيرها. وقيل نازلت فيه من بعد ايام التشريق في حجة الوداع فبكى عمر والعباس فقيل لهما: ان هذا يوم فرح. فقيل: بل فيه نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت ما نعيت لي نفسي. وفي البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم. قال: فوجد بعضهم من ذلك فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبناء من هو مثله. فقال لهم عمر: إنه ما قد علمتم. قال: فأذن لهم ذات يوم.
قول رسول الله ابن عباس في فضله ابن عباس فاطمة عمر لما سأل الصحابة فالكل أخذ يتكلم فيه ما بقى هذا أجل الرسول. لو كان الكلام ثبت على الرسول لأن ده كلام في الحب ابن عباس حفظه وهم نسوا
فين ما شرش على رسول الله
الكلام ثبت من النبي قال هذا أجل أو نعيت إليه
لما يصحش طبعا لا صح.
أحسن الله إليكم. وفي البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم. قال: فأجد بعضهم من ذلك فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثله. فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم. قال: فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم. فسألهم عن هذه السورة جاء نصر الله والفتح. فقالوا: أمر الله جل وعز نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قلت: ليس كذلك، ولكن أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم حضور أجله. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة موتك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: تلومونني عليه؟ وفي البخاري فقال عمر: ما أعلم منها لا تقول. ورواه الترمذي قال: كان عمر يسألني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا تسأله ولنا بنون مثله بنون مثله أتسأله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث علمت من حيث تعلم من إنه من حيث تعلم. فسأله عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. فقلت: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. فقرأ سورة إلى آخرها. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال: هذا حديث حسن صحيح. فإن قيل: فماذا يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمر بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعندي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرعت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، إنك على كل شيء قدير. فكان صلى الله عليه وسلم يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله به عليه، ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبا. ويحتمل أن يكون باب حسنات الأبرار سيئات المقربين ويحتمل أن يكون بمعنى كن متعلقا به سائلا راغبا متضرعا على رؤية التقصير في أداء الحقوق لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. وقيل الاستغفار تعبد يجب إتيانه لا للمغفرة بل تعبدا، وقيل ذلك تنبيه لأمته لكي لا يأمنوا ويتركوا الاستغفار، وقيل واستغفره أي استغفر لأمتك إنه كان توابا أي على المسبحين والمستغفرين يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. إذا كان عليه السلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار فما الظن بغيره؟ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال خبرني ربي أني سار على أمة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء رسول الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال ابن عمر نزلت هذه السورة بمنام حجة الوداع ثم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فعاش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم 80 يوما، ثم نزلت آية الكلالة فعاش بعدها 50 يوما، ثم نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم فعاش بعدها 35 يوما، ثم نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فعاش بعدها 21 يوما. وقال مقاتل 7 أيام، وقيل غير هذا مما تقدم في البقرة بيانه. والحمد لله. سورة تبت وهي مكية بإجماع وهي 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، فيه 3 مسائل. الأولى قوله تعالى تبت يدا أبي لهب في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم مخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب. كذا قرأ الأعمش بالآخر السورة. زاد الحميدي وغيره فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفي هذا القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسهم في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر رضي الله عنه وفي يدها فر من حجارة، فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت يا أبا بكر إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، والله إني لشاعرة مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. في الشعر ثم انصرت. وقال أبو بكر يا رسول الله أما تراه أما تراها رأتك
الشعر بالمصيبة اللي فيه.
فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني. وكانت قريش إنما تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من يسبونه، وكان يقول ألا تعجبنا لما صرف الله عني من أذى قريش، يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن سبب نزولها حكاه عبد الرحمن بن زيد أن أبا لهب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أعطى إن آمنت بك يا محمد؟ فقال كما يعطى المسلمون. قال ما لي عليهم فضل؟ قال وأي شيء تبغي؟ قال تبا لهذا من دين أن أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله عز وجل فيه تبت يدا أبي لهب وتب. وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال كان إذا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد انطلق إليهم أبو لهب فيسألونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له أنت أعلم به منا، فيقول لهم أبو لهب إنه كذاب ساحر فيرجعون عنه ولا يلقونه. فأتى وفد ففعل معهم مثل ذلك فقالوا لا ننصرف حتى نراه ونسمع كلامه. فقال لهم أبو لهب إنا لم نزل نعالجه فتبا له وعسى، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتأب لذلك. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب السورة. وقيل إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فمنعه الله من ذلك. وأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب للمنع الذي وقع به، ومعنى تبت خاسية قاله قتادة، وقيل خابت قاله ابن عباس، وقيل ضلت قاله عطاء، وقيل هلكت قاله ابن جبير، وقال يمان بن رئاب صافرت من كل خير. حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن علاء أنه لما قتل أنه لما قتل عثمان رحمه الله سمع الناس هاتفا يقول لقد خلوا وانصرفوا فما آبوا ولا رجعوا ولم يوفوا بنذرهم فتبا لما صنعوا. وخص اليدين التباب لأن العمل أكثر ما يكون بهما فأي خسرتها وخسر هو. وقيل المراد باليدين نفسه وقد يعبر عن اليد عن النفس باليد كما قال الله تعالى بما قدمت يداك أي نفسك. وهذا مهيع كلام العرب تعبر ببعض الشيء عن كله يقول أصابته يد الدهر ويد الرزايا والمنايا أصابه كل ذلك. قال الشاعر لما أكبت يد الرزايا عليه نادى ألا مجير وتب. قال الفراء التب الأول دعاء والثاني خبر كما يقال أهلكه الله وقد هلك. وفي قراءة عبد الله وأبين وقد تب. أبو لهب اسمه عبد العزة وهو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته العوراء أم جميل أخت أبي سفيان في حرب وكلاهما كان شديد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال طارق بن عبد الله المحاربي إني بسوق ذي المجاز إذ أنا بإنسان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه فقلت من هذا فقال محمد زعم أنه نبي وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب. وروى عطاء بن عباس أنه قال قال أبو لهب سحركم محمد إن أحدنا لا يأكل الجذع ويشرب العس من اللبن فلا يشبع وإن محمدا قد أشبعكم من فخذ شاة وأرواكم من عس لبن. الثانية قوله تعالى أبي لهب قيل سمي باللهب لحسنه وإشراق وجهه وقد ظن قوم أن في هذا دليلا على تكنية المشرك وهذا باطل وهو باطل وإنما كناه الله بأبي لهب عند العلماء لمعان أربعة. الأول أنه كان اسمه عبد العزة والعزة صنم ولم يضف الله في كتابه العبودية إلى صنم. الثاني أنه كان بكنيته أشهر منه باسمه فصرح بها. الثالث أن الاسم أشرف من الكنية فحطه الله عز وجل عن الأشرف إلى النقص فحطه الله عز وجل عن الأشرف إلى الأنقص إذ لم يكن بد من الإخبار عنه. ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم ولم يكن عن أحد منهم. ويدلك على شرف الاسم على الكنية أن الله تعالى يسمى ولا يكنى وإن كان ذلك لظهوره وبيانه واستحالة نسبة الكنية إليه لتقدسه عنها. الرابع قول إذا أضعف كنية أشرف أو الكنية فيها تكريم
وتنجو
لذلك لا يكن الفسق والمبتدع
الكنية ضلبا من التكريم
أحسن الله إليكم. الرابع أن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النار فيكون أبا لها تحقيقا للنسب وإمضاء للفأل والطيرة التي اختارها لنفسه. وقد قيل اسمه كنيته فكان أهله يسمونه أبا لهب لتلهب وجهه وحسنه فصرفهم الله عن أن يقولوا أبو النور وأبو الضياء الذي هو المشترك بين المحبوب والمكروه وأجرى على ألسنتهم أن يضيفوه إلى لهب الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم وهو النار. ثم حقق ذلك بأن يجعلها مقرة. وقرأ مجاهد وحميد وابن كثير وابن محيصن أبي لهب بإسكان الهاء ولم يختلفوا في ذات لهب أنها مفتوحة لأنهم راعوا فيها رؤوس الآي. الثالثة قال ابن عباس لما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب ما هو كائن وكان فيما كتب تبت يد أبي لهب ولا يد عندي من غير ألف وكان فيما كتب تبت يد أبي لهب مفرد
ليه
مش عارف ما عنديش ألف يعني بس
يد
يمكن. وقال منصور تبت يدا أبي لهب. وقال منصور سئل الحسن عن قوله تعالى تبت يدا أبي لهب هل كان في يوم الكتاب وهل كان أبو لهب يستطيع أن يصل النار ألا وهل كان أبو لهب يستطيع ألا يصل النار فقال والله ما كان يستطيع ألا يصلاها وإنها لفي كتاب الله من قبل أن يخلق أبو لهب وأبواه. ويؤيده قول موسى لآدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته خيبت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك بكلامه وأعطاك التوراة تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. وقد تقدم هذا. وفي حديث أمام عن هريرة أن آدم عليه السلام لما قال لموسى عليه السلام بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني قال بألف عام. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم. قال فتمني على أمر وكتب الله علي أن أعله من قبل أن أخلق بألف عام. حج آدم وموسى. وفي حديث طاووس وابن هرمز وفي حديث طاووس وابن هرمز والأعرج عن أبي هريرة بأربعين عاما. قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من المال ولا ما كسب من جاه. وقال مجاهد: من الولد وولد الرجل من كسبه. وقرأ الأعمش: وما اكتسب. ورواه عن ابن مسعود. وقال أبو الطفيل: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس فقاتلوا، فقام ليحجز بينهم فدفعه بعضهم فوقع على الفراش، فغضب ابن عباس وقال: أخرجوا عني الكسب الخبيث، يعني ولده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولدي من كسبه، وإن ولده، صح؟
نعم.
وإن ولده شيء ها. ها. خرجه أبو داود. وقال ابن عباس: لما أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفدي نفسي بمالي وولدي. فنزل: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما في قوله ما أغنى يجوز أن تكون نفيا ويجوز أن تكون استفهاما، أي شيء أغنى عنه. وما الثانية يجوز أن تكون بمعنى الذي ويجوز أن تكون مع الفعل مصدرا، أي ما أغنى عنه ماله وكسبه. قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات اشتعال وتلهب. وقد مضى في سورة المرسلات القول فيه، وقراءة العامة سيصلى بفتح الياء، وقرأ أبو رجاء والأعمش بضم الياء. ورواه محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير وحسين عن أبي بكر عن عاصم، وروية عن الحسن. وقرأ أشهب العقيلي وأبو سمال العدوي ومحمد بن السميقعي سيصلى بضم الياء. يجدي قراءة أبو رجاء والأعمش أيضا، صح كده؟
نعم.
ما الفرقهم ليه؟ طيب، بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام وما ولا سيصلى. يبقى تشديد، تشديد اللام مش مشدده يعني، هنا سكنه الصاد، سيصل فتح الصاد. وقرأ شهاب العقيلي وابو سمال العدوي ومحمد بن السميقعي سيصلى بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام، ومعناه سيصليه الله،
سيصليه الله،
ما هي بفتح الصاد وتشديد اللام. من قوله وتصلية جحيم. والثانية من الإصلاء أي يصليه الله، من قوله فسوف نصليه نارا. والأولى هي الاختيار لإجماع الناس عليها، وهي من قوله إلا من هو صالي الجحيم. قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب. قوله تعالى: وامرأته أم جميل. وقال ابن العربي: العوراء أم قبيح وكانت عوراء حمالة الحطب. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: كانت تمشي بالنميمة بين الناس تقول العرب: فلان يحطب على فلان إذا ورش عليه. قال الشاعر: إن بني الأدرم حمال الحطب، هم الوشاة في الرضا وفي الغضب، عليهم اللعنة تترى والحرب. وقال آخر: من البيض لم تصطد على ظهر لأمة، ولم تمشي بين الحي بالحطب الرطب، يعني لم تمشي بالنمائم. وجعل الحطب رطبا ليدل على التدخين الذي وزيادة في الشر. وقال أكثم بن صيفي لبني إياكم والنميمة فإنها نار محرقة، وإن النمام لا يعمل في ساعة ما لا يعمل الساحر في شهر. أعوذ بالله. أخذه بعض الشعراء فقال: إن النميمة نار ويك محرقة، ففر عنها وجانب من تعاطاها. ولذلك قيل: نار الحقد لا تخبو. أعوذ بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نمام. وقال: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل قحط فخرج بهم موسى عليه السلام ثلاث مرات يستسقون فلم يسقوا، فقال موسى: إلهي عبادك. فأوحى الله إليه: إني لا أستجب لك ولا لمن معك، لأن فيهم رجلا نماما قد أصر على النميمة. فقال موسى: يا رب فقال موسى: يا رب، من هو حتى نخرجه من بيننا؟ فقال: يا موسى، أنهاك عن النميمة وأكون نماما. قال: فتابوا بأجمعهم فسقوا، والنميمة من الكبائر لا خلاف في ذلك. حتى قال الفضيل بن عياض: ثلاث تهد العمل الصالح ويفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الغيبة والنميمة والكذب. وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سافك دم ولا مشاء بنميمة ولا تاجر يربي. فقلت: يا أبا عمرو، قرن النمام بالقاتل وآكل الربا؟
قرن
النمام بالقاتل وآكل الربا. فقال: وهل تسفك الدماء وتنتهب الأموال وتهيج الأمور العظام إلا من أجل النميمة؟ وقال قتادة وغيره كانت تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر، ثم كانت مع كثرة مالها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها فعيرت بالبخل. وقال ابن زيد والضحاك كانت تحمل العضاها والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال ابن عباس قال الربيع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعها كما يطع الحرير. وقال مرة الهمداني كانت أم جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحسك فتطرحها على طريق المسلمين. فبينما هي حاملة ذات يوم حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح فجذبها الملك من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جبير حمالة الخطايا والذنوب من قولهم فلان يحتطب على ظهره، دليله قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وقيل المعنى حمالة الحطب في النار وفيه بعد. وقراءة العامة حمالة بالرفع على أن يكون خبرا وامرأته مبتدأ. قراءة العامة حمالة بالرفع على أن يكون خبرا وامرأته مبتدأ، ويكون في جيدها حبل من مسد جملة في موضع الحال من المضمر في حمالة أو خبرا ثانية، أو يكون حمالة الحاطب نعتا لامرأته والخبر في جيدها حبل من مسد، فيوقف على هذا على ذات لهب ذات ويجوز أن يكون امرأته معطوفة على المضمر في سيصلى فلا يوقف على ذات لهب سيصلى نارا ذاتا ما في ذاته فيوقف على هذا على ذات لهب ويجوز أن يكون امرأته معطوفة على المضمر في سيصلى فلا يوقف على ذات لهب ويوقف على امرأته، وتكون حمالة الحاطب خبر ابتداء محذوف. وقرأ عاصم حمالة الحاطب بالنصب على الذم كأنها اشتهرت بذلك، فجاءت الصفة للذم لا للتخصيص، كقوله تعالى ملعونين أينما ثقفوا. وقرأ أبو قلابة حاملة قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، قوله تعالى في جيدها يعنقها. قال امرؤ القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، حبل من مسد أي من ليف. قال النابغة مقذوفة بدخيس نحضي مقذوفة بدخيس نحضي بازلها له صريف صريف القعو بالمسد. وقال آخر يا مسد الخوص تعوذ مني، إن كنت لدنا لينا فإني ما شئت من أشمط مقس إني. وقد يكون من جلود الإبل أو من أوبارها. قال الشاعر ومسد أمر من أيانقي ليس بأنياب ولا حقائق، وجمع الجيد أجياد والمسد أمساد. قال أبو عبيدة هو حبل يكون من صوف. قال الحسن هي حبال من شجر تنبت باليمن تسمى المسد وكانت تفتل. قال الضحاك وغيره هذا في الدنيا فكانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، ويتحتطب في حبل تجعله في جيدها مليف فخنقها الله جل وعز به فأهلكها، وهو في الآخرة حبل من نار. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح في جيدها حبل من مسد، قال سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وقاله مجاهد وعروة بن الزبير تدخل من فيها وتخرج من أسفلها ويلوى سائرها على عنقها. وقال قتادة حبل من مسد، قال قلادة من ودع، الودع خرز بيض تخرج من البحر تتفاوت في الصغر والكبر. قال الشاعر والحلم حلم صبي يرمث الودع والجمع ودعات. قال الحسن إنما كان خرزا في عنقها. سعيد قال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاخرة من جوهر، فقالت واللات والعزى لأنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك يمرث. والحلم حلم صبي يمرث الودعة أو يمرث والجمع ودعات. قال الحسن إنما كان خرزا في عنقها. قال سعيد بن زبير كانت لها قلادة فاخرة من جوهر، فقالت واللاتي والعزى لأنفقنها في عداوة محمد، ويكون ذلك عذابا في جيدها يوم القيامة. وقيل إن ذلك إشارة إلى الخذلان، يعني أنها مربوطة عن الإيمان بما سبق لها من الشقاء كالمربوط في جيده بحبل من مسد، والمسد الفتل. يقال ما سد حبله يمسده مسدا أي أجاد فتله. قال يمسد أعلى لحمه ويرمه، يقول إن البقل يقوي ظهر هذا الحمار ويشده، ودابة ممسودة الخلق إذا كانت شديدة الأسر. قال الشاعر ومسد أمر من أيانق صهب عتاق ذات مخ زاهق ليس بأنياب ولا حقائق. ويروى ولا ضعاف مخهن زاهق. قال الفراوة مرفوع والشعر مكفأ. عيب في العرض يعني القافية. يقول بل مخهن مكتنز رفعوه على الابتداء. قال ولا يجوز أن يريد ولا ضعاف زاهق مخهن، كما لا يجوز أن تقول مررت برجل أبوه قائم بالخفض، برجل أبوه قائم بالخفض. وقال غيره الزاهقون بمعنى الذاهب، كأنه قال ولا ضعاء ولا ضعاف مخهن، ثم رد الزاهق على الضعاف. ورجل ممسود علم جذول الخلق، وجارية حسنة المسد والعصب والجدل والأرم، وهي ممسودة ومعصوبة ومجدولة ومأرومة، والمساد على فعال لغة في المساء في المساب،
لغة في المساب.
والمساد على فعال لغة في المساب، وهو نحي السمن وسقاء العسل. قال جميعه الجوهري وقد اعتُرض، فقيل إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب به فكيف يبقى في النار؟ فأجيب عنه بأن الله عز وجل قادر على تجديده كلما احترق، والحكم ببقاء أبي لهب ومرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة، فلما مات على الكفر صدق الإخبار عنهما، ففيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فامرأته خنقها الله بحبلها، وأبو لهب رماه الله بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع ليال بعد أن شجته أم الفضل. وذلك أنه لما قدم الحيثمان مكة يخبر خبر بدر، قال له أبو لهب أخبرني خبر الناس، قال نعم والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يضعون السلاح منا حيث شاءوا، ومع ذلك ما لمست الناس لقينا رجالا بيضا على خيل بلق، لا والله ما تبقي منا، يقول ما تبقي شيئا. قال أبو رافع وكنت غلاما للعباس أنحت الأقداح في صفة زمزم، وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، فرفعت طنب الحجرة فقلت تلك والله الملائكة. بيرد بيقول له رجالا بيضا. قال فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة منكرة، وثاورته وكنت رجلا ضعيفا فاحتملني فضرب بي الأرض وبرك على صدري يضربني، وتقدمت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فتأخذه وتقول استضعفته أن غاب عنه سيده، وتضربه بالعمود على رأسه فتفلقه شجة منكرة، فقام يجر رجليه ذليلا ورماه الله بالعدسة فمات، وأقام ثلاثة أيام لم يدفن حتى أنتن. ثم إن ولده غسلوه بالماء قذفا من بعيد مخافة عدوى العدسة، وكانت قريش تتقيها كما يتقى الطاعون، ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رضموه عليه بالحجارة.
بس ونكتفي.
صلى الله عليكم.
بارك الله فيكم.